بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح.
يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته، وهو عن النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر. والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. فقوله: إذا جاء نصر الله، أي نصر الله إياك على عدوك، والفتح معطوف على النصر، والفتح به نصر لا شك، لكنه عطفه على النصر تنويها بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام. فقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، فالملائكة هم الملائكة والروح جبريل، وخصه بالذكر لشرفه. وألف قوله والفتح للعهد الذهني، أي الفتح المعهود المعهود في أذهانكم، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في غزوة الحديبية الصلح المشهور نقضوا العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا، وقال: اللهم عني عمي أخبرنا عنهم، فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مكة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة منصورا مظفرا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل 8 سنوات كان هاربا منهم، وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه. قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم. ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو فعفى عنهم. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب، بل عرف الناس جميعا، أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله، وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام التاسع عام الوفود، فجعل الناس يدخلون في دين أفواجا.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا،
يقول الله عز وجل إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. كان متوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، نصر وفتح، ما جزاؤه من العبد؟ الشكر. هذا هو المتوقع، لكن صار متوقع على خلاف ما نتوقع. قال فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا نظير قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان المتوقع إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال إيه؟ نعم فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما أشبه ذلك، لكن قال فاصبر لحكم ربك إيذانا بأنه سوف ينال أذى بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة. فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشر، لكن عندما تتأمل تعرف الحكمة. المعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب وأجلك، فما بقي عليك إلا الاستغفار والحمد، إلا التسبيح والحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره. ومعنى سبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد، والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بين التنزيه وبين الحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره يعني اسأله مغفرة. فأمره الله تعالى بأمرين، الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد، والثاني الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها. وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد ذنوب أي كثير الذنب، يحتاج إلى مغفرة، إن لم يتغمده الله برحمته هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك. ما هنا أحد يدخل بعمله الجنة أبدا، لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم، واحد نعمة واحدة لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها، علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي لم يزل عز وجل توابا على عباده، فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو معنى السورة. لكن السورة لها مغزى، مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء. ولهذا لما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه أن الناس انتقدوه في كونه يدني عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو أمثاله من شباب المسلمين، وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين، أراد أن يبين الناس أنه لم يحارب ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبد الله بن عباس، وقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها بحسب ما يظهر فقط. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى كأن الله يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمته، ولم يبق عليك إلا الرحيل، وأنت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلا، خلقت لمهمة انتهت. فهو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم إلا ما تعلم. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه، وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس. لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله، جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. فنقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.